أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم بات واضحا أن الوصف لا مفهوم له، ولا بأس بالتعرض في المقام لكلام صدر من المحقق النائيني رضوان الله عليه كما هو معكوس أو منعكس في تقريريه الفوائد والأجود، حيث أفاد رضوان الله عليه ما خلاصته أن القيد إن كان قيدا للحكم فيوجد مفهوم، وأما إن كان قيدا لموضوع الحكم أو متعلقه فلا يوجد مفهوم. وحيث إن الظاهر أن القيد والوصف قيد للموضوع والمتعلق لا للحكم فلا مفهوم للوصف. هذه هي القاعدة، هذه القاعدة تحتاج إلى توضيح مراده أولا وإلى الوقوف عند كلامه لنرى مدى دقته وصحته ثانيا. أما مراده من هذا فهو أن قولنا أكرم العالم العادل تارة يكون موضوع الحكم هو العالم، وقيد الحكم بوجوب إكرام العالم، الوجوب مفاد الهيئة قيد بالعدالة، نظير تقييد جملة الجزاء بالشرط، هنالك علق الحكم على جملة الشرط. ومع ذلك بحثنا هناك أنه يوجد مفهوم، وبحثوا ومنهم المحقق النائي، أو لا يوجد مفهوم، ولم يكن مجرد كون الشرط قيدا للحكم في الجملة الشرطية يثبت بالضرورة وجود المفهوم. ومن هنا بحثوا عن وضع الأداة، تفريع الجزاء، وجوه الإطلاق الثلاثة، تذكر في مفهوم الشرط. بينما إذا كان العادل قيدا للعالم وليس قيدا لوجوب الإكرام للعالم، فإنه لا مفهوم في المقام. السؤال: لماذا يا شيخنا النائين فرقت بين كون الوصف قيدا للحكم وبين كونه قيدا لموضوع الحكم؟ هذا ضروري التساؤل. من الطبيعي أن يجيب وإن لم يتعرض لهذه الجهة في كلماته، ولا تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي وافقه على الميزان تعرض أيضا. أما وجود المفهوم على الأول فلأن الحكم قد قيد بالعدالة، فحيث لا عدالة لا حكم، وهذا هو الانتفاء عند الانتفاء. وأما عدم
مفهوم فيما لو كان الوصف قيدا للموضوع. فلأن هنالك هيئة اندكاكية اندماجية قبل تعلق الحكم بهذا الموضوع وجد الحكم أو لم يوجد الحكم، فأخذ العلم والعدالة معا مفهوما مندكا. الهيئات الناقصة الاندماجية بحسب تعبير بعض المحققين، ثم انصب الحكم عليها فيكون نظير انصباب الحكم على الهيئة الإفرادية. لأن أخذ العالم والعادل معا في مجمعهما يحولهما إلى مفهوم واحد، فلا فرق بين أن تقول أكرم الإنسان وبين أن تقول أكرم الحيوان الناطق إلا بالتفصيل والإجمال. فيكون حينئذ تقييد العالم بكونه عادلا طاردا في شخص الحكم للعالم غير العادل، لكن طرده له من باب الخروج التخصصي، لأن العالم العادل أخذ بلوك واحد إن صح التعبير ثم انصب عليه الحكم. فمن الطبيعي أن يكون العالم غير العادل خارج تخصصا عن عنوان العالم العادل، لأن الحكم لم ينصب على العالم أولا ثم ألحق به العادل ثانيا، بل جعل العالم العادل هيئة واحدة عنوان واحد مندك ثم انصب عليه الحكم. فمن الطبيعي أن لا يكون هنالك مفهوم، وأن يكون الانتقال إلى العالم غير العادل انتقال إلى ما ليس هو الموضوع، أجنبي عن الخطاب حينئذ. هذه نظير رح يصير في الغنم السائمة زكاة والانتقال إلى الإبل السائمة، نفس الكلام هو الكلام، وإن كان واضح يا إخوان أن الغنم تكون سائمة وغير سائمة، لكن بالدقة العلمية الغنم السائمة أخذت هيئة واحدة بمثابة مفهوم إفرادي، وإن لم تكن مفهوما إفراديا بالدقة بالتوصيف اللغوي والأدبي. فمن الطبيعي أنه لا يوجد مفهوم في المقام، بل يصبح العالم غير العادل أجنبي مثل العادل غير العالم، نفس الشيء بلا فرق. جيد، هذا مراد المحقق النائيني بالدقة يا إخوان. هنا تابعه تلميذه السيد الخوي بلا كلام، وكلاهما اتفقا على أنه لا مفهوم، لأن من الواضح أن القيد قيد للموضوع وليس قيدا للحكم. فسلما الكبرى وناقشا في الصغرى، بل ذهب السيد الخوئي إلى أن إرجاع القيد إلى الحكم من الأغاليط ولا يصح بوجه في اللغة العربية، بل لديه عبارة في الدراسات في آخر الباحث أنه يستحيل رجوع القيد إلى الحكم. ما بدي أبحث إذا مستحيل والله مش مستحيل، هذا ما بيأثر، لأن بحثنا بالظهورات يا إخوان. جيد، المحقق صاحب المنطقة ناقش في الكبرى، في أي شيء ناقش؟ في الكبرى. قال كلامك يا شيخنا النائيني من أساس مو صحيح، ومن تبعك يجاب عليه بنفس الجواب. ليش؟ قال لأن نحن ما عندنا قيد يدخل في حيز الحكم ولا يكون مقيدا للحكم. كيف توضيحه. قال كل قيد ينصب على الموضوع أو المتعلق هو يقيد الحكم بالنتيجة. الحكم منصب على أي شيء؟ على العالم العاجل. كويس؟ طيب جيد. من الواضح جدا أن الحكم حكم للعالم العادل، فالعدالة التي تقيد وتحصص الموضوع هي في الحقيقة تحصص الحكم في النتيجة وفي نهاية المطاف. لا يوجد عندنا قيد يحصص مداخيل الحكم ولا يكون محصصا له الحكم، فيكون الحكم حصة خاصة وهي حصة منصبة على العالم العادل. لولا ذكر كلمة العادل كان منصبة على العالم مطلق، عالم عادل كان أو غير عادل. فالقيود برمتها سواء علق عليها الحكم أو علق عليها موضوع الحكم فهي في نتيجة المطاف تنتهي إلى تعليق الحكم. هذا الكلام يا إخوان صحيح، لكن هذا الكلام لا يصلح ردا على المحقق النائيني والسيد الخوي رضوان الله عليه، إذ لا يعزب ما ذكره عن متفقه فضلا عن مثل هذين العالمين. وحقيقة مراد المحقق النائيني هي أن القيود التي تكون محصصة للموضوع قبل تعلق الحكم به هذه لم يعلق عليها الحكم بالدقة، هذا ليس تعليقا، هذا من قبيل ولد الحكم ضيقا أساسا، مش كحكم موضوعه ضيق، مش هو ضيق. بينما القيود التي ترجع إلى الحكم لا إلى الموضوع هي تعلق الحكم، ونحن كلامنا في انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. فمن الواضح جدا وجود الفارق بين تضييق الحكم لإسم تضيق الحكم، مو تضييق، مو تعليق المنشأ وهو الحكم، تضيق الحكم لأن موضوعه ضيق، هذا مش تضييق وتعليق لنفس الحكم، هذا من قبيل ضيق فم الركية بلحاظ موضوع الحكم مش بلحاظ نفس الحكم. واقتناص المفهوم إنما يكون إذا ربط الحكم بقيد من القيود. من هنا إشكال صاحب المنطقة لا يتوجه، قطعا لا يتوجه. نعم يتوجه على العلمين إشكال آخر، وإن سلمنا ما استظهراه من أن القيود والأوصاف ترجع إلى موضوع الحكم لا إلى نفس الحكم على الرأس والعين، لكن في الكبرى من حقنا أن نقول تقدم يا شيخنا النائيني منك ومن جل المحققين وكذلك أنت أيها السيد الخوي رضوان الله عليكم جميعا أنه حتى يقتنص المفهوم لا بد وأن يكون الحكم المعلق سنخ الحكم لا شخص الحكم، ولا يكفي أن يكون قيد قيدا للحكم لكي يقتنص المفهوم، بل لا بد وأن يثبت أنه قيد لسنخ الحكم. نقول لو تنزلنا عن عالم الاستظهار وفرضنا أن عادل قيد للحكم مش لموضوع الحكم، فيصبح الحكم هكذا: أكرم العالم العادل أو عادلا، قيد لأكرم، قيد للهيئة وليس قيدا للموضوع، بمعزل عن الغلط لغة، بمعزل عن الاستظهار. نقول أقصى ما يثبت
أن الحكم المفاد في هذه الجملة علق على العدالة. لكن هل هذا الحكم هو سلخ الحكم أو شخص الحكم هنا؟ ولدي منبه على هذا ذكرته قبل قليل في بدايات البحث. لو كان التعليق الذي يعلق عليه الحكم كافيا لاقتناص المفهوم وإثبات انتفاء الحكم بانتفاء ما علق عليه لكان القول بوجود المفهوم للشرط بديهية، ولا ما احتجنا إلى كل تلك الأبحاث والوجوه من دعاوى الوضع والإطلاق وإلى ما هنالك. ليش؟ لأن واضح هناك أن جملة الشرط قيد للحكم المفاد في جملة الجزاء، ومع ذلك بحث النائين وغير النائين أنه ما هو الوجه لاقتناص المفهوم؟ هل الوضع اللغوي؟ هل الهيئة الجملية؟ هل الإطلاق بوجوهه الثلاثة؟ وانتهى جله القائلين إلى أنه لا يستفاد إلا من دلالة تصديقية، من تقرير من تقريرات الإطلاق. ومن الواضح حينئذ أن مجرد تعليق الحكم على قيد يعني انتفاء الحكم المفاد إذا انتفى القيد. لكن هذا الحكم المنتفي هل هو سنخ الحكم أو شخص الحكم؟ هذا بحث آخر، هذا هو اللي يحتاج لبحث، وهذا هو الذي إن ثبتا بوجه أنه سنخ الحكم يثبت المفهوم. فقولك أيها المحقق النائيني إن رجوع الوصف إلى الحكم يعني وجود المفهوم ليس في محله، فيما هو أصرح منه وهو القيد في الجملة الشرطية. لم تقل لا أنت ولا غيرك هذا الكلام، بل احتجتم إلى وجوه أخرى. فنحتاج من جديد إلى استئناف بحث لو وجد وصف يعود إلى الحكم، لا إلى موضوع الحكم أو متعلقه، إلى أن الحكم المفاد المعلق هل هو سنخ الحكم أو شخص الحكم. ومن الواضح يا إخوان أنه لا توجد قرينة تدل على أكثر من التصاق نفس هذا الحكم المفاد في هذه القضية بالوصف، أبدا لا توجد دلالة. هنالك كان في احتمال أداة الشرط الدول تفريع دول ما أدري ماذا يدول، أقصى ما في البين لدينا مفهوم التقييد في المقام إن صح التعبير، يعني بعبارة أخرى احترازية القيود. وقد بات واضحا من الأمس أن احترازية القيود لا تفيد أكثر من انتفاء شخص الحكم. قد ما نتمحل ونحاول يا إخوان غير انتفاء شخص الحكم ما عندنا في المقام. وبهذا يتضح النقد الواضح لكلمات السيد البرجردي رضوان الله عليه في حاشيته على الكفاية وربما في تقريراته الموسومة بنهاية الأصول، الذي أفاد بأن مفهوم الوصف يكاد يكون واضحا إن أخذنا بمباني المتقدمين، فإنه كلام ناقشناه سابقا تتذكر في مفهوم الشرط لا ينتهي إلى محصل يا أخوان كما لم ينتهي هنا. إذ المتقدمون المفهوم عندهم أيضا انتفاء سنخ الحكم مش شخص الحكم، وإلا يصبح النقد والإبرام لا يدوران على موضوع واحد إذا أريد من المفهوم انتفاء شخص الحكم عند المتقدمين. بل الصحيح أن المتقدمين أيضا المفهوم عندهم انتفاء طبيعي وسنخ الحكم لا شخص الحكم. وتنبه هو لعله إلى هذه النقطة فأشار في نهايات البحث إليها. هذه صفوة الكلام يا إخوان. المحقق الأصفهاني له كلام في قاعدة الواحد تعرضنا له، محقق العراقي له كلام يطول شيئا ما ويشبه كلامه الذي ذكره وين في مفهوم الشرط، وحيث أن هذا الكلام لا ينتهي إلى نتيجة لا عنده ولا عند غيره، يعني لا هو قبله ولا غيره يقبله، واضح الإشكال. فلا داعي للإطالة بالتعرض له ونقله تفصيلا كما أطال به البحث الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في أبحاثه، فليراجع ثمته إذا كان هنالك داعي للمراجعة. واضح أنه لا ينتهي إلى أكثر من احترازية القيود. نعم، في نهاية المطاف أشير بكلمات مختصرة إلى كلام صدر من السيد الخوئي في دورته الأصولية الأخيرة في المحاضرات المقررة المقصود، ويظهر من الشهيد الصادر في الحلقات مش في الخارج موافقته على ذلك. وهذا لا يعني موافقة نهائية، لأن الشهيد الصادر لا يعطي رأيه النهائي في الحلقات، سمعزل حماع جمع أصوات وافقه في الحلقات غير. وخلاصة ما أفيد باختصار شديد أن السيد الخوئي يقول الجملة الوصفية لا هي كالجملة الشرطية لها مفهوم، ولا هي كالجملة اللقبية لا مفهوم لها أصلا، بل هي منزلة بين المنزلتين. بالأخير في مفهوم ولا ما في مفهوم؟ يقول مفهومها موجود لكنها سالبة جزئية. طيب شو مقصودك سيدنا من السالبة الجزئية؟ إذا السالبة الجزئية انتفاء شخص الحر فهذا واضح، يعني كثار من اللي ناقش السيد الخوي كثار ما تعرضوا له البحث أصلا، بعضهم اللي ناقشوه مثل تلميذه الشيخ الفياض في مباحثه الأصولية حملوا كلامه على انتفاء شخص الحكم، وهذا يربأ بالسيد الخوئي أن يكون مراده، إذ انتفاء شخص الحكم حتى في الجملة اللقبية موجود يا أخوان، وهذا مفاد احتراضية القيود. واضح جدا أنه ينتفي شخص الحكم بانتفاء موضوع، هذا ما بدها رجولية ولا بدها كلام مستأنف وجليل، حتما السيد الخوئي رضوان الله عليه يريد أن يشير بكلامه إلى مطلب، وإلا ما إلى معنى ينفي أن يكون كاللقبية التي لا مفهوم لها، بينما اللقبية ينتفي فيها شخص الحكم انتفاء الموضوع. جيد، كأن السيد الخوئي رضوان الله عليه أراد أن يوسع مفاد احترازي بالقيود. هناك شيء واضح وهو انتفاء الحكم سواء أريد منه الشخص أو أريد منه السنخ حيث ينتفي القيد، يعني العدالة. طيب فهو ماذا يريد إذن؟ هو يريد بحسب الظاهر أنه لا معنى لثبوت طبيعي الحكم، ثبوت انتبهوا طبيعي الحكم للعالم غير العادل. شو يعني لو خلينا نفهم؟ يعني الحكم يا إخوان قد ينشأ من ملاك واحد، من ملاكين، من ثلاثة، من أربعة، على سبيل الاجتماع تصبح ملاكا واحدا، على سبيل التفرق إما لا تعود ملاكا لأنها جزء علة، أو كل واحد منها ملاك كافي للحكم مستقلة. شو بدي يقول السيد الخوئي لمن فهم كلامه كما ينبغي؟ بدو يقول بأن تقييد العالم بأن يكون عادلا يعني أن بعض أنحاء الحكم التي تتحصص ثبوت حكم مش موضوعات الأحكام بملاكاتها لابد وأن تنتفي بانتفاء قيد العدالة، فلا يمكن أن نقول بأن طبيعي الحكم ثابت ولو لم يكن هنالك عدالة، فبعض أنحاء الحكم ثابتة للعالم العادل وبعض أنحاء الحكم لا مانع من أن تكون ثابتة للعالم ولو لم يكون عادلا، بعض ملاكات الموجبة للحكم قد تثبت للعالم بما هو عالم وإن لم يكن عادلا، فتنتفي بعض طبيعة الحكم يعني بعض أصناف الحكم
عن العالم غير العادل. لا دلالة على الانتفاء بالكلية كما لا دلالة على الإثبات بالكلية. أما اللقب فهو سالب بانتفاء الموضوع أصلا، ما له معنى الدخل بالكلام، لأن اللقب إذا انتفى الحكم لا يكون بدون موضوع يا أخوة. ما عندنا حكم علق بالهوى نحن، واللقب هو حيث لا يكون هنالك قيود فضلة في الكلام، فلا ينبغي زجه في البعض. لكن الكلام اللي بحقلنا نقوله هون إنه هذا كلام أجنبي عم بحثنا يا سيدنا الخوي، شو بفيد يعني؟ وهذا بالدقة ليس شيئا غير احترازية القيود. انتفاء شخص الحكم شو بيعني؟ يعني أنه لا دلالة على انتفاء الطبيعة، وأن شخص الحكم منتفي. شخص الحكم منتفي يعني ميلاد هذا الشخص شو؟ منتفي. إذن الطبيعة لا تثبت بنحو الموجبة الكلية ولا دلالة على انتفائها بنحو السالبة الكلية، فتصبح بالنتيجة شو؟ سالبة جزئية. لكن هالسالبة الجزئية مسورة ولا مهملة؟ لا نعرف تفاصيلها. مهملة لا نعرف تفاصيلها، نعرف أنها تنتفي بانتفاء العادل، لكن ما هو الذي يثبت وما هو الذي لا يثبت؟ إذا انتفت العدالة من أشخاص الحكم الأخرى لا ندري، من هذه الجهة مهملة القضية. إذن هذا ليس شيئا بالدقة غير احترازية القيود، فمفهوم بنحو السالبة الجزئية يساوق ويساوي عدم المفهوم بالدقة من حيث النتيجة العملية الفقهية. لا يقدم ولا يؤخر هذا الكلام. نقطة لطيفة التفت إليها، لكن لا تقدم ولا تؤخر في الباحث، فلا معنى حينئذ لإتعاب النفس والقول بالمفهوم بنحو السالبة الجزئية، لأنه في قوة في مقام الاستدلال في قوة انتفاء شخص الحكم لا أكثر كما هو واضح. أما متى يثبت في خارج دائرة العادة الله أعلم، إذا وجد جعل انكشف لنا متى يثبت، وإن لم يوجد فلا ندري. من هذه الجهة سميتها قضية مهملة. على هذا الأساس هذه أحسن ما يقال وصفوة ما يقال في مفهوم الوصف، والإطالة بأكثر من هذا مما لا تنبغي. وبالمناسبة احنا ما أهملنا شيء أبدا في مفهوم الوصف، لكن التطويل الذي ورد في بعض الكلمات هو كلمات تفصيلية من هنا وهناك لا تنتهي إلى نتيجة وإلى محصل. الموقف الثالث في الحديث عن مفهوم الغاية يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.